الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها لجنه ابدا او لنار ابدا والذي علمنا صلى الله عليه وسلم اهميه الاستعداد لدار الرحيل فقال يا ابا ذر احسن السفينه فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل واخلص العمل فان النافل وفير او كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم اهميه المحاسبه للنفس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اي حاسب نفسه بنفسه او كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واستعرضوا اعمالكم قبل ان تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا هو لقاؤنا الاسبوعي حول تاريخ الدوله العباسيه وسنحرص في هذا اللقاء الى عرض الملامح الرئيسية لتاريخ العباسيين في ظل اربعة من خلفائها او اربعة من حكامها هم ما يسمى السفاح والمنصور والمهدي والهادي وان تيسر لنا بعض الوقت سنتحدث عن هارون الرشيد وعرضنا لم يتطرق الى الجزئيات لم يتطرق الى التقاطع في حياه هؤلاء الخلفاء لان الله سبحانه وتعالى علمنا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون لكن حسبنا ان اتعرف على بعض جوانب من شخصيه هؤلاء الخلفاء لكي ندرك انه على الرغم مما قيل فيهم فظلوا نماذج جيدة لحكام الدولة الإسلامية على عهد بني عباس. إخوة الإسلام وحديثنا يبدأ بعبد الله ابن محمد الملقب السفاح الذي تولى حكم الدولة الإسلامية على عهد نصرته الذي يبدأ في سنة 132 هجرية وينتهي في
36 هجري. ولقد عرف كتاب السير السفاح بأنه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، ولد بالحميمة. والحميمة بلدة تاريخية في الأردن اليوم على مقربة من مدينة معان. ولد عام 105 هجرية وتولى الحكم سنة 132 هجرية، يعني كان عنده حوالي 27 سنة، وأمضى في حكم الدولة العباسية حوالي 4 سنوات. هذا الرجل هو يعتبر المؤسس الأول للدولة العباسية التي استمر حكمها حوالي 500 سنة، 525 سنة، لما بدأ في 132 هجرية وانتهت سنة 656 هجرية. يعني بدأ حكم العباسيين 732 ميلادية وانتهى 1256 هجرية، 56 ميلادية، 256 ميلادية، وهو تاريخ سقوط بغداد في أيدي المغول. والذي يقرأ الخطب التي ألقاها الخليفة السفاح على الناس يدرك أن هنالك تعاقد عام بتطبيق شريعة الإسلام وعدم ظلم الرعية، وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح، وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل الكوفة أنتم أهل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يفتكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وإلى آخر ما ورد. وهكذا أسعد الرعية أو أسعد الرعاة من سعدت به الرعية، خير ولاتكم أمراءكم من تحبونهم ويحبونكم، وشر أمراءكم من تلعنونهم ويلعنونهم. دراستنا بتاريخ هذا الرجل نجد حرصا شديدا على ان يعلم بين يدي الناس انه ملتزم بتطبيق الشريعه. لكم ذمه الله تبارك وتعالى وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمه العباس رحمه الله ان نحكم فيكم بما انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله، ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يبدو من الكلمات التي ألقاها أول خليفة من خلفاء بني العباس حرص على التمسك بتعاليم الإسلام وحرص على تطبيق الشريعة في مجالات الحياة كلها. الذي يقرأ في هذه الفترة يدرك أن العباسيين قد اعتمدوا في خلافتهم على 3 دعائم رئيسية: الأسرة، فأسرة السفاح كانت كبيرة في العالم. نمرة 2، شخصية مشهورة في التاريخ وهي شخصية أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني الذي استطاع بخدمته وحجمه وقوته ان ينجح في الدعوه للعباسيين كما تقول كتب التاريخ، حتى لا نتحمل نحن الوزر بين يدي الله. انا حرصت على ان اتحرى اصح الكتب، لكن جزما قاطعا ان كل ما ورد فيها صحيح ايه؟ لان الذين كتبوا التاريخ ما نهجوا نهج المحدثين، ما نهجوا نهج اهل الجرح والتعديل، بمعنى تتبع الخبر التاريخي والسند. الناس الذين تناقلوا الخبر امانتهم على تحيزهم، وده المنهج الصحيح عن فلان عن فلان عن فلان، او قال عبد الله بن محمد كان ثقة عدلا، كان مسلما موحدا، كان راويا للحديث. هذا الكلام موجود، انما كل اللي روي ورد في كتب الطبري، تاريخ الطبري، ورد في كتاب البداية والنهاية، ورد في كتاب الكامل الكثير. والإمام الطبري راجل محدث ومفسر، وقال انه كان عروضي كمان، قيل له يعني سألوه سؤالا في العروض، فقد عملوه الى الغد فدرس العروض واجاب. كان مفسرا ومحدثا، وكان فقيها، وكان من رواد الحديث، وايضا كان مؤرخا. هذا الذي كتب تاريخ العباسيين وتاريخ الامام. ايضا الامام الحافظ ابن كثير، ايضا امام فاضل محدث ثقة شاب عدل. يعني اذا هذا ما ورد في كتبهم عرضه في الدرس، لكن الحقيقة هو ينقص شيء هو السند. وان كان الامام الطبري اورد بعض الاسانيد، لكن اسانيد الطبري لم تحقق بعد تحقيق الاسانيد. وان كانت قد قدمت بعض الاطروحات العلمية في جامعة ام القرى، ولكنها لم تطبع بعد لتحقيق مرويات الطبري. يعني الطبري قدمنا في كتابه تاريخ الرد والملوك اللي هو تاريخ الطبري، قال انا جمعت كل ما وصل اليه واسندت كل خبر الى صحه، فاذا اردت ان تستعين بهذا الخبر فحقق السند والخبر. واذا اتضح لك ان هذا الخبر الذي اعتمدت عليه كان غير صحيح، فاعلم انك قد اتيت من قبل نفسك، لان من اسند فقد حمله، لان من اسند فقد حمله. لذلك فكل ما تعرضه بنعرف ما ورد في كتب التاريخ وهو اقرب الى الصحه، ونتحمل الشر هؤلاء الكتاب الذين يعني كتبوا هذا الجانب من تاريخ الدوله العباسيه. يبقى اذا استخفاف نعتمد على ابو مسلم الخراسان الذي وصفه بالحكمه والحج والقوه، ونجح في الدعوه للعباسيين وان يقود الجيوش ضد نصر بن سيار والامويين على خراسان، وان ينتصر عليه رغم حداثة سنه، اقامت الدوله العباسيه ولم يتجاوز الثانيه والثلاثين، وقتل ولم يناهز السابعه والثلاثين من عمره، وبقيت خراسان على عهدها ما بقي فيها ابو مسلم، فكان سيف الدوله المطلق تضرب به من يخرج عن طاعته. يبقى اذا اعتمد العباسيون على اسرتهم، واعتمدوا على المسلم خراسان وقوته وحجته، واعتمدوا ايضا على يعني العصبيه القبليه، تابع كل المعدل، ولكن الحقيقه ده مش يدل اهلهم لحكم البلاد، لكن كلهم استمروا في تطبيق الشريعه واقامه الحدود وضمت سرايا الجهاد ترفرف على في رجوع الامه، فهذا هو الذي يعني ادى الى ان الامه تسلم قيادها لخلفاء بني العباس بعد خلفاء الامه. فالحدود السياسيه التي كانت عليها الدوله العباسيه في عهد عبد الله بن محمد كانت الحدود تمتد من الهند والسند شرقا حتى المحيط غربا بما في ذلك الاحداث. يعني يدخل فيها ايه؟ ولاية الكوفة، يبقى الكوفة وما وراءها، ولاية البصرة، الموصل وما وراءها، الأهواز، والبحرين وعمان وكانت تبدا وعمان لها حاكم واحد ترفع شعارات الدولة الإسلامية أو ترفع أو تقدر ربنا تبقى ربا وللإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الفتوحات تبقى أول حاجة هذه الولايات التي كانت تشمل دولة الخلافة الإسلامية. المهم البلاد كلها دولة واحدة لها خليفة واحد حاكم واحد. طبعا في عمال تقبل في عمال على الصين في عمال على البصر في عمال على افريقيا في عمال على مصر في عمال على الموصل في عمال على عمال اليمن من قبل الخليفه. يبقى خليفه واحد يحكم العالم الاسلامي كله. يعني اكبر دوله في العالم كانت هي الدوله الاسلاميه على عهد عبد الله بن محمد. دوله تطبق الشريعه تقيم الحدود تتعامل بالذهب والفضه في ظلها أن الناس على دماغهم وأعراضهم وأموالهم ومحتلهم. طيب لو قلنا أن رأي الجهاد كانت مرفوعة ده بالحقيقة في المرحلة الأولى من تاريخ الدولة العباسية انشغل الحكام العباسيون بتوحيد أركان الدولة. ليه؟ لأن الحقيقة ظهرت تيارات كثيرة تحت الخوارج كان لهم نصارى الشيعة كان لهم نشاط الأباضية لهم نشاط الزفرية لهم نشاط. والعجيبة أن الشيعة مثلا كانوا يعتبرون أنفسهم هم أحق بالخلافة من بني أمية وبني عباس. يقول لك أحد الشيعة النبي محمد طبعا العباس من أبناء عمومة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في إيه عجيب الناس قلوبها تتعلق بآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يرفع شعار فنجد الشيعة نشطت خطابا مكتوبا والخوارج نشطت خطابا مفتوحا وكل واحد كان يطلب الامر لنفسه. ماذا يفعل الحكام العباسيون؟ حاول التصدي لهذه التيارات فقد انصرف الحكام عن الفتوحات والغزو. كل اللي حدث التصدي خالد بن ابراهيم احد القوات الى بلاد ما وراء النهر وتوالت خالد في بلاد الترك ونال منه. ربما كان ذلك ان خراسان كانت اكثر استقرارا من غيره. في الوقت نفسه استغل قسطنطين ملك الروم انتفاضه الكثير على ابي العباس ودخل مدينه مالطيا وقلقيله وانتصر على المسلمين. يعني في اللحظه اللي بدات فيها نقدر نقول الفتن الداخليه بين السلطه الحاكمه وبين افراد الرعيه الذين ادعوا انفسهم حق تولي امر الخلافه من الذي اجتهد الفرصه حكام الروم زي ما دعاه يحكم قياما مهدده بالتدوين هو اعتقد الله اعلم ان شاء الله ربنا الله ان يوفقهم في ذلك لان هو المخطط ان يتم تدوين مشكله اليمن وقدره الحكومه المركزيه ويتحول البلد الى بلد بلا حكومه مركزيه زي ما حصل في الصومال وده تمهيدا لتطبيقه وده الكلام اللي جاله حسنين هيثم ان امريكا بتدبر لشيء في مصر على ما اذكر يعني ما نقل في جريده الاحرار الحديث بتاع محمد حسنين هيثم. معنى هذا يؤكد ايه؟ ان العدو ينتهي دائما من الفتن الداخليه لتحقيق المخاطره. فحكام الروم منهم القسطنطيني ملك الروم استغل الفرصه و دخل وغزا احدى بلاد المسلمين وهي قلقيله وانتصر على المسلمين. طيب هل استطاع الخوارج ان يحققوا شيئا في ظل عبد الله بن محمد بن سلمى السفاح؟ يقولون نعم. ظهر الخوارج الصفريه في جزيره كاوان كما ظهرت الاباضيه في عمان بامره الجرندي كما برزت الصفريه في المغرب الاقصى وظهرت الأراضية في المغرب الأدنى والأوسط. فالبلدنا يعني فئات متنقلة في كل مكان شوية. بل إن الخوارج بايعوا أحد أعضاء الوفد وهو ميسرة الطغري. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى المنصور عبد الله بن محمد. إحنا قلنا عبد الله بن محمد السفاح حكم من 32 هجرية ل 136 هجرية. جاء بعده المنصور عبد الله بن محمد الذي تولى أمر 37 هجرية إلى 158 هجرية. من هو هذا الخليفة؟ وعبد الله بن محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس، ولد بالطمانة من الشراف الأردن عام 35 هجرية، هو أكبر من أخيه أبي العباس بحوالي 10 سنوات. توفي والده محمد بن علي وقد جاوز المنصور 30، ويذكر عنه انه كان تحت بني العباس خيبة وشجاعة ورفيا وحزما وجهاء وجبروتا، وكان جماعا للناس حريصا تاركا لله وتعب حتى للمشاركة في الفقه والادب والعلم متدينا كثير الخير. تولى الامر كما قلنا 337 هجرية بعد وفاة أخيه أبو العباس. بعث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير، فقال طبعا في عهده قد استمر أبو مسلم الخراساني وخلافته، وصل أبو جعفر إلى الأنصار فوجد العراق أمرا منتهيا من حيث البيعة، وقد أخذها له ابن أخيه ابن موسى وأرسل الرسل أخيها وتسلم له الأمر، فلما انظر إلى مقر سلمه المخاريف وبدأت المشكلات للمنصور تتوالى فأخذها بالحكمة والحل. كان تولى أمر الخلافة واستخلف على الولايات الإسلامية من ولاه في الطبيعة يكون ولاه في الدولة العباسية، لأن طبعا لا زال بعض أعوان الدولة الأموية الثانية يكون بالإمام بعض الأمور، فكان هو حريصا على أن يولي الأمور لبني العباس التي يتوقف عليها. فأصابكم بني أمية ما هو سنين مثلكم، يعني إيه الفرق لما يتولى واحد من بني أمية أو بني العباس؟ إيه العصبية؟ إذا نفس العصبية بدأت تدخل في دخول بعض الخلفاء العباسيين، ودي كانت مثير سباب لأنها أدت إلى تفكك بنيان الدولة، وإن كان هذا حدث في وقت متأخر. الحقيقة يذكر عن أبو جعفر المنصور الكثير أنه كان رجلا ضخما، يعني حكمته وحجمه وقوته وجهاءه، لكن كان عدوا. لعلكم تذكرون قصته مع سفيان الثوري لما قال يا سفيان لماذا لا تأتي إلينا؟ قال له أنت تعود بإيه؟ قال له أنا قد أنصحنا نصيحة فنستمع منه. قال له طيب أكان أنصحت في رحلتي هذا العالم؟ فقال لا أدري، فيه حكام فيه أمراء وكذا. قال له كيف أنت إذا وقفت بين يديك عز وجل بدر وسألك كم أنصحت في رحلتك هذه يا أبا جعفر؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام لا تزول قدر من هذا حتى أن يسأل عن مالي من أين ابتكره وفي ما أنفقه. قال له تعال الرحلة بتاعتك اللي دفعت فيها دي. قال له لا أدري، لكن فضحت نفسك يقيم نفسي. هل قد سألك عن هذا السؤال غدا بين يدي الله وخاصة بأموال معايا كمان لأن تقاعد؟ هقول لك كلمة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقول هو حتى لو قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما حج في عام يتفقد عيون المسلمين، وكما قلنا عمر بن الخطاب هو هذا الفاروق الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي سلك الشيطان طريقا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يعني كان لا يترخص أبدا في أموال، فكان لما يريد موسم الحج يذهب إلى مكة ليتفقد، يجمع الرعاة والرعية، من كانت له مظلمة يحاول أن هو يعني يبحث هذا الأمير المسؤول العام المسؤول وهذه الرعية. فكان كل سنة يذهب إلى موسم الحج ويجمع الرعية من كانت له مظلمة يرد عليها. ففي يوم في سنة من سنة بعد رحلة الحج سأل غلام كم أنفقت في رحلتنا هذه يا غلام؟ قال 17 دينارا. قلت 17 دينار؟ فغضب عمر قال سبحان الله 17 دينار؟ لقد أبحثنا ببيت هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب مترخص في أموال المسلمين له النار ولا. فلما سمع الكلمة دي أبو جعفر دفع، لأن الموعظة شديدة، رب مترخص في أموال المسلمين له النار ولا. فأخذ من الرعية كثيرة فيه رعيته سيرة النبي كانوا يستقبلوه وكانوا قريب عهد الإسلام لأنه كانوا في خير القرون لأنه يتكلم بنيه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول لا نبي عبد ثلاثا أو أربعة في القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري أبو جعفر كان في أي قرن في القرن الثاني الهجري يبقى إذا كانوا في خير القرون عشان يكثر خير في القلوب لسه حديث عهد الإسلام لسه الغزو الذي ورثوه عن الصحابة والسلام ولذلك الحاجة المجربة أنه الخليفة منصور وليه أمر بقتل أبو مسلم الخراسان رغم أنه كان أحد الدعاة التي اعتمدوا عليها في قيام الدولة إذ الثلاثة حتى لا تقول كتب الدين كان له أطماع في السلطة أو يعمل يعني يخلص منه أو حتى له توجه فقير الله أعلم لكن هو كتب الدين لأنه ذكر أنه قد قتل بإبراهيم المنصور وقال لم يكن أبو مسلم زنديقا كما رماه بعضهم ولكن أظهر أنه كان يخاف الله من ذنوبه وقد ابتعد توبة فيما كان منه من سبب الدماء في إقامة الدولة العباسية والله أعلم بذلك أرجو أجر عليك الزنديق بعضهم قال لا تكن رجل خاف ذنوبه لما ثبت من دمائه لإقامة هذا قدر خطير استخدم لتمكين العباسيين من السلطة الخلافة وفي سبيل ذلك يقولون أراق دماء كثيرة لكن لا تعطي الموت بعد ان تستجر الدماء كثيرة فكان يقولون يعني لما رسالوا عنه فقالوا الرجل تاب يعني مما يعني أراق من دماء نتيجة يعني سبب لإقامة الخلافة العباسية والله أعلم قد روى عبد الله بن مبارك قد سئل عن أبي مسلم أهو خير عن الحجاج واحد يسأله عبد الله بن مبارك من تعطيه الحجاج بن مسلم اتخذ اللي قتل الحسين اللي قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه في حرم الله الآن فبيسألوه يا عبد الله بن مبارك أبو مسلم خير عن الحجاج فقال لا أقول إن أبا مسلم كان خيرا بنحن ولكن الحجاج أبتان شرا بي لا أقول أن أبا مسلم كان خيرا من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه ربما كان اتهامه ادعاء حركات الزندقة بعده لصلاته بها استغلال الاسم والجنسية عن مكتمل أنه يعني حجي سرية أطلقت في أبي مسلم على كل حال هو بين يدي الله عز وجل وأفضى إلى ما قد ويقال لما أبو جعفر عزم على قتل أبا مسلم الخراساني أنشد إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن حساب الرأي أنت مردد ولا تمهل الأعداء يوما لغدرة وباجرهم أن يملكوا مثلها غدا وباجرهم أن يملكوا مثلها غدا والمهم لا يعني عرض صريح أو سريع لبعض الملامح الرعبية أن يقال إن سبب تكون مؤامرة لقتل المنصور لكن كما قلت كل واحد أفضى إلى ما قدم لكن يقال كان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والعدل والنظر في مصالح العام فإذا صلى الظهر دخل المنزل واستراح إلى العصر فإذا صلاها جلس لأهل بيته ونظر في مصالحه بالخاصة فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من الآفاق وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليل ثم يقوم إلى أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخر فيقوم إلى وضوءه وصلاته حتى يتفجر الصباح ثم يخرج فيصلي الناس ثم يدخل فيجري في ديوانه هذا يعني كان يعني عرض سريع يبين لنا كان فيهم تقوى ورع من الله كل ان يقيم الليل في ثلث الليل تقدير كل ان هو يصلي الفجر لجماعه بين المسلمين لا خايف على نفسه يقتلوه الا يخلص منه كل ان هو يجلس في حاجه اهل بيته لما تعلمت من راس الاسلام خيركم بلادي وانا خيركم بلادي كل انه يجلس عشان يعرف اخبار العالم الاسلامي كل يعني يرتب امور الولايات والعدل وينظر في المصالح العامه ويامر معروف عن المنكر فدي حد ذاتها الحقيقه 46 هجري. يبقى بنى ابو جعفر مدينه بغداد وسكنها في صفر سنه 146 هجري. طيب في عهد ابا بكر الحديث طبعا لا يجب ان يمر اليه، وهو انه ابو جعفر المنصور طلب من ابي حنيفه النعمان ان يتولى امر القضاء فرفض. تعرفين ذلك ابو حنيفه امر القضاء فرفض. مين هو ابو حنيفه النعمان؟ ابن ثابت تنمي بالولاء، ولد بالكوفه 10 هجريه، كان يبيع الخزية ويطلب العلم في الشباب. رفض القضاء ايام عمر بن هبيرة وكذا رفضه ايام المنصور فسجنه ومات في السجن عام 150 ببغداد، وهو احد الائمة الاربعة في البلد. وطبعا لو كان الله يفتح لنا فرصة نتكلم على الإسلام ابن حنيفة ابي حنيفة على اعتبار ان جزء من تاريخ الائمة العباسيين، لانه طبعا كل واحد زي ابو حنيفة يرفض ان يتولى القضاء فيه. لأن ربما كلام علمنا أن إذا استطعت أن لا تكون قاضيا تجلسين فافعل، لأن قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فكان الناس عندهم ورع، الآية تعني نفس القضاء، بعدين يحكم الواحد بغير حق يحكم بقطعة النار، كان يدرك بخطورة تولي منصب القضاء، ولذلك قال إنه يعني حبس بسبب رفضه المنصب تولي منصب القضاء، واللي يبقى أن مطاعة ولي الأمر هنا، لأنه ولي الأمر يحكم بكتاب الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه تولي القضاء ويرفض، واعتقد انه هو رفضه كان في محل لان الحقيقه القضيه القضاء بين الناس امرها خطير جدا. حديث يجي عن الناس الذين تولوا امر القضاء علموا في مدرسه الاسلام انها لا امانه، فان يوم القيامه لا خزي ولا دامه الا من اخذها بحقها. الفتوحات لكن تابع تاريخ علي جعفر المنصور يقولوا توقفت الفتوحات الواسعة في عهد بني أمية منذ أواخر عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، إلا أن أعمال الغزو قد بقيت مستمرة لم تنقطع الصواب والتوازي عن بلاد الروم التي بقيت دولتهم قائمة، وإن خرجت من المناطق التي كانت تسيطر عليها في بلاد الشام وشمال أفريقيا والأندلس كان انسحبت من أجزاء شرقية من بلاد الأناضول، ودام هذا مدة أيام بكامل مع عبد الملك، ثم شغل المؤمنون بانفسهم وتضعضعت دولتهم فتوقفت حتى اعمال الغزو وشغل في الدوله العباسيه يوم قامت بتوصيف العائله، ويوم راى ابو العباس ان الامر قد استقر له ارسل الطوارئ الى بلاد الروم مستأنفا بذلك الغزو ومظهرا عوده القوه. وفي نفس الغزو الوقت نفسه اراد ان يردع ملك الروم الذي استغل انشغال الدولة وقام بالهجوم على بعض الشيوخ. يعني خد بالك يبقى الفتوحات الإسلامية بيقول توقفت على عهد عمر ابن عبد العزيز. لكن الفتوحات كانت قد وصلت إلى تحت بلاد شمال المشرق كله وبلاد الأندلس، لكن كان غزو بلاد الروم مستمر. الروم كانوا في غرق شبه جزيرة الأناضول اللي هم الدين بقيون، كانوا أصلوا لأن الروم كانوا موجودين على عهد محمد صلى الله عليه وسلم على الحدود الغربية للجزيرة العربية وفي بلاد الشام وفي مصر وتونس وطرابلس الغرب وأسيا الصغرى. فلما ربنا أكرم الأمة المسلمة بمحمد وصحبه خرج الروم من الحدود الغربية للجزيرة العربية وخرجوا من مصر، خرجوا من سوريا، خرجوا من القدس، خرجوا من فلسطين، وخرجوا من طرابلس الغرب بعد 700 سنة، وخرجوا من شرق شبه جزيرة الأناضول، لكن لا زال وجود لهم في غرب شبه جزيرة الأناضول اللي هي تركيا. ولذلك لما كان يجد فرصة ضعف كانت تتحرك زي ملك الروم قسطنطين لما خد قرطيلة لما لقى الفتن الداخلية شغالة بدأ يتحرك. لما أبو جعفر تولى الأمور قال لا أنا هم في الشمال الحربي لابد من توجيه حملات الصواعق والزواج. يعني كان المجاهدون يخرجون في فصل الصيف ومجاهدون يخرجون في فصل الجهاد، لكن الجهاد ما تنقطع حركه الجهاد الاسلامي ابدا في عهد الخلفاء العباسيين الا قليلا ما حدث. ولذلك يقولون ولما تولى الامر المنصور وهذا ما دار في التنظيم. ملك الروم يدخل ملاطيا عنوة ويهدم سورها وان كان قد عفى عن مقاتليها الا انه تقدم في بلاد المسلمين. لما استقر الوضع للمنصور بعد عام تقريبا في اجتياز جهاد الامر امر عمه صالح بن علي ان يسير على راس طائفه فاسترجع ملاطيا واعاد ما هدمه قسطنطين. كما سار في الطائفه التاليه عن طريق الحج ظهر الى الغرب من ملاطيا بجبال سوروس وتوكل في بلاد الروم كما كان المنصور عنها بعض اسرار المسلمين. وبذا عاد الهجر الى بلاد الروم بشكل دائم. خلي بالكم قرأ جريده الحياه اللندنيه المقاله بتاعت الرجل اسمه جيرينوفيتش، عنوان المقاله جيرينوفيتش يتكلم والعاقل يستمع. قال ايه جيرينوفيتش؟ قال سأسترجع القسطنطينيه ولا بد ان تصلح اجراس الكنائس. رجل تعرفش ايه؟ لابد ان تصلح اجراس الكنائس مره اخرى في اسطنبول او القسطنطينيه وان يجتمع نصارى اوروبا في بيت المقدس. فالكلام لسه يوم 10 النهارده حكايه اظن 17 ولا كام؟ 18 النهارده مايو، يعني من 8 ايام الكلام ده جاله جيرينو بيتش الروسي. فالكلام تاني يعني قال هذا الكلام، طبعا الكلام ده علشان الامه دون اي جريمه ترتكب حينما يقتل بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا والعدو يعد العده للسحق للرجال على ما تبقى من ابناء الامه. يعني لعل ليس في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب او ارقى الدمع وهو كريم.
على السبب الشرقيه امر ابو جعفر ابن المهدي ان يغزو طبرستان فقام بالغزو ودخل المنطقه عام 141 هجريه. واستمرت حملات الفتح الاسلامي. خرج الترك وخرج بباب الابواب، قتلوا جماعه من المسلمين في ارمينيا فسار اليهم المسلمون وادبوا، يعني ارمينيا كانت تحت حكم الدوله الاسلاميه، ارمينيا واذربيجان كانت جزء من الدوله الاسلاميه. وغار اشترى خان خوارزمي في جيش من الترك على ارمينيا ودخل كبكيت وقتل كثيرا من المسلمين ومن اهل الذمه واسر كثيرين اخرين. فارسل لهم منصور جيشا بقياده حرب بن عبد الله الراوندي فقتل في بعض المحارب وذلك عام 147. واقرع حميد بن قحطبه الى تكيس وجد صفرا يزدحم منها كما فتحت كشمير عام 157 ايام ولايه هشام بن عمرو التغلبي وكان قناع. يبقى اذا ادي تعرفوا تكيس فيها ايه؟ عاصمه جورجيا اللي هي احدى جمهوريات التركستان. يبقى شوفوا المسلمون يعني رايت لا اله الا الله تسيطر على ايه؟ على ارمينيا، تسيطر على ايه؟ على جورجيا، تسيطر على ايه؟ على اذربيجان، تسيطر على ايه؟ على كشمير في بلاد الهند. كل دي كانت تشكل جزءا من الدوله الاسلاميه على ابي جعفر المنصور. ليه؟ لان ربنا علمنا كده انه طالما رايه الجهاد مرفوعه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل روحي، ما ترك قوم بالجهاد الا ضربهم الله بالذل. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل روحي. طيب ما اذا ما هي الولايات التي كانت تحت حكم ابي جعفر المنصور؟ يقولون الشام، الكوفه كما كانت من قبل، البصره، الجزيره، الموصل، خراسان، السند. لقد تمكن عمرو من قهر عيينه وتسلم ولايه السند والهند بما فيها باكستان ما كانتش فيه منقدم، كان في هند وباكستان ومن ذلك جزء دوله واحده اتقسمت الايام دي لانهم ارادوا تفتيت. فسلم ولايه السند والهند حتى استبدل عام 157 بهشام بن عمرو الثاني. وعيت هي امراه تجستان لمعنى بن زايد عام 151. وايضا كانت من الولايات الحجاز ومصر. واقول عن مصر كانت هادئه كعادتها وتوالى عليها امراء عده ايام، المنصور، صالح بن علي، موسى بن كعب الى اخره، من ولي منهم محمد بن سعيد. افريقيه ربما كانت ولايه افريقيه اكثر الامارات مشكلات وذلك بسبب الخوارج الذين نشطوا في حركاتهم فيها ولبعدها عن مركز الخلافه. كانت افريقيه في صراع بين الخوارج الاباضيه والصفريه واصحاب النفوس من ال عقبه. وقامت دوله الخوارج الصفريه أسسه واحد اسمه أبو القاسم سينكو نواسون الذي عمل هناك رائع، فلما وصل عدده المهم إلى آخر ما ورد عن الولاد. وبعد ذلك يأتي دور الخوارج. الحقيقة دور الخوارج كان لهم دور نشط في عهد أبي جعفر المنشور. وطبعا ده بالتالي من المستفيد من هذا؟ طبعا المستفيد من هذا أعداء الدولة الإسلامية. هو ما يقدرش يواجه الدولة وجه لوجه، يعني ما يقدر يواجه الدولة الإسلامية وجه لوجه، لذلك يعمل إلى إيه؟ إلى الفتن. خرج تسد، ولسياسة الاستعمار الإنجليزي والفرنسي كل الاستعمار السياسي تقوم على إيه؟ فرق تسد، فرق بين أبناء الأمة، خليهم يضرب بعض، خليهم يقطعوا بعض، وإحنا في النهاية لنا السيطرة على هؤلاء جميعا. ثم يأتي بعد ذلك المهدي محمد ابن عبد الله اللي هو الحاكم الثالث أو الخليفة الثالث من الخلفاء العباسيين، الذي تولى حكم الدولة العباسية من سنة 158 هجرية إلى 169 هجرية. مرة أخرى المهدي محمد ابن عبد الله الذي حكم من 158 هجرية إلى 169 هجرية. وقد ولد محمد المهدي ابن المنصور عام 126 ببلدة في ذجة، يقولوا كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان، وهي وسط الجبال تقوم الزراعة فيها على الأمطار ويشرب أنجوها في العين سليمان. المهم ولد هذا الرجل عام 126 هجرية ببلدة إبج، وأمه أروى بنت منصور بن عبد الله الحميري، وتكنى بأم منصور كما تكنى بأم موسى، وكان أسمر طويلا. بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المنصور في ذي الحجة من عام 158 هجرية، يعني زي شهر الحجة اللي احنا فيه، بس كان سنة 158 هجرية. وعندما بلغه بدأ وفاة والده كتب الخبر يومين، ثم نادى في الناس الصلاة الجامعة، فاجتمع الناس فخطبه، فقال إن أمير المؤمنين عبد دعي فجاء كل نفس ذائقة الأرض، يعني هم كلهم أبويا اللي كان خليفة المسلمين ومن كان الدنيا وبصرها، فيه يوم دعاه رب العالمين فجاء جاء الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها بال، إنك ميت وإنهم ميتون. عبد دعي فجاء وأمر فأطاع وأغرورقت عيناه، فقال قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الأحبة، ولقد فارقت عظيما وقلت جسيما، يعني بيعتبر ان مسؤولية الحكم دي مسؤولية ما هو سهلة، مسؤولية صعبة. يبين عشان يتحدث به يريد رأسه يريد جدية
ويستنفه وهنا يعني يظل هكذا حتى يعطي ولي امر الدم، لان ربنا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. فهو اطلق السجناء اذا ما كان يكون هذا او فساد في الارض او مستوى حق في الشعر. اذا تخرج الى فساد الحق بتاع فلان ده مفسد منه، قلت له هكذا كان العبد في الروح. وانا اختار يوجد ان امرأة وقفت في المهد فقالت يا حفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض حاجتي، فقال المهدي ما سمعتها من احد غيرها، من احد غيرها، اقض حاجتها واعطوها 10,000 درهم. ذكر يجب الخياط على المهدي فابتدحه، فامر له 50,000 درهم،
فعرفها ابن الخياط وانشا يقول اخذت بكفي كفه ابتغل هنا ولم ادر ان الجود من كفه يعطي، فانا منه ما اكاد لو الغنى قصدت واعداني تبددت ما عندي. فاعداني بغير الكريم اداني هو بدل ما عنده، وانا كنت كمان اتعجبت منه الذره تبددت ما عندي بغيره، اخذت بكفي كفه ابتغل هنا ولم ادر ان الجود من كفه يعطي، فرأى منه ما أتاد ذو الغنى أكدت وأعجاني تمددت ما عندي. وبلغ ذلك المهدي فأعطاه بلد كل ذلك دينار، ما قال له أفضل ويوفق الله عليك الخلية. بس الثراب كانت يعني الغنى، الثراب كانت يعني تملأ الأموال الخزائن، بدل بها وسلطان من المحيط الى المحيط، اموال الجزية والتجارة رائجة والارض تدر سراجة واسعة. فربنا ذلك قلت استغفروا ربكم انه كان كفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لانكم لا تكون انه الفرد لا تضيق الاشجار الا بالمعصيه. من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حجبتني اعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك يجبت ان يكون فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. فبفضلك لا ترفع شعر الشارع وتطبق الشريعه وتقيم الحدود ولا يكون سياده ربك والمظالم مع القضية الى حد ما والعدل قائم. شئت بان من المتراقاه موجود فكان الواحد يقف ولا تقف انصف ولا تقف في مجال بلادي يا رسول الله انصف ولا تقف من ذي العرش اقبالا. فهنا نجد الخلفاء يقفون واشتهر عرفه عن المهدي انه كان يحب اللعب بالحمام يحب اللعب بسلاح الحمام والسلاح بينهم. فدخل عليه جماعه من المحدثين هي الميال ابن ابراهيم فحدثها عن حديث ابي هريره. واحد كان يعتبر من المحدثين قال عنه ايه غيرت ابن ابراهيم كف قال عنه احمد بن حنبل ترك الناس حديثه وقال يحيى بن معين ليس بفقه. وقال السجاني سمعت اكثر من واحد يقول انه يضع الحديث وقال البخاري تركوه. شفت بقى الخبر تبحث الخبر بقى والزمن يا طيب ايه تقول يا راجل دخل على المهدي فراح حاطط له حديث من عنده علشان يوريه ايه حديث يبيح له انه يشتغل في مسابقه ايه الحمام. فيقول دخل غياث بن ابراهيم على المهدي فحدثه بحديث ابي هريره لا تبقى الا في خف او نعل او حافظ لا تبقى الا في خف او حافظ او نعل او حافظ وزاد في الحديث او جناح. فدخل بقى ايه ده وحط ايه الحمام دي فامر له ب 10000 ده ايه 10000. ولما خرج قال والله اني لا اعلم ان غياثا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امر الحمام الكاذبه ولم يذكر غياثا بعدها. شوف الورع كان ممكن يجلده انه انت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عوض نفسه يعني العمل اللي عملته وانا ولي الامر خلى الرجل يضع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرر فعلتي لا ده ما ينفعش وذبح الحمام. شفت بقى الورع وضيع الحديثه يعني يستحق انها تقف تحلقك عندك ورغم ان حياتي جاب مرفوعه والسباق يجوز بالحافل بالجمال بالهجن بالخيل و لكن ما جوزش في الحمام. دخل راجل حط حديث عشان يقول له انت بتعمله ده مظبوط. الطبيعي اللي خلى الراجل يحط الحديث ده ويبرر اللي انا عملته الا تصرفي الخاطئ. راجع نفسه وذبح الحمام وعزم على ان يعود الى ذلك مره اخرى. شوف احساس الناس هذه كلمة تعليم لقد عطفت عطفة الرعي ولو رفعت لرفع كده برضو هذه الكلام بني مسجد الرصاصة عن 150 ووسع المسجد الحرام عن 167 ووسع القضاء أبا يوسف اللي وسع اقتتال الخراج أبا يوسف وتدفع السنابقة وعمل على عبادته بايع لولديه
عام 160 ثم لهارون الرشيد. يبقى الواحد ولاده مين؟ موسى الهادي ومين؟ وهارون الرشيد. يبقى ولديه يبقى المهدي له ولدان موسى الهادي الذي بويع له عام 160 وهارون الرشيد. هذا الرجل اللي هو الهادي المهدي عرف بجناحة الاخلاق وقد ذهب مرة إلى البصرة فخرج يصلي بالناس فجاء عربي فقال يا أمير المؤمنين مرها إليه فإن ينظروني حتى أتوضأ. فلأني ما تتوضأ في كل الحق ما فاتكم فاتموا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. لا هو هذا يلحق تكثيرة الإحرام فيلجأ منين؟ يا أمير المؤمنين أنه منتظر منكم أن يقوموا السماء حتى توسع. فأمر كثير المؤمنين
حتى تقام الصلاة حتى يتوضا هذا الرجل. ووقف الناس في الاحرام لم يكبر حتى اقبل هذا الاعرابي فكبر فتعجل الناس من سماحه اخلاقه. تزوج عام 190 59 ابنه عمه وعبد الله بن مالك بن عريق كان تزوج سيدنا رقيه بنت عمرو العثمانيه واعتق جاريته الخيبراء وتزوج بها وهي ام ولديه الهادي والرشيد وكان مسكنا بها. يبقى ام الهادي والرشيد كانت جاريه وتزوجها واعتقد بنت عمره الاسلام ان اكرمكم عند الله اشخاص لا فضل لعربين على عجمهم الا بالشهوه. فكما قيل فانجى فلان ولا الصالحين تحطوا المحرم وصلوا الى موقع الكلام. وحدث في اخر حادث ان يقدم ابنه الرسول بالكلام على الهادي وكان الهادي بجرجان فدعاه فلم يلبس فطر الى جنبه وبينما هو فيه مال بغاء اذا ادركته وكان في المنصور محرم من عام 199 فكانت خلافته 10 سنوات وشهر ونصف شهر واختلف واختلف بسبب موته اكان بالسم غرقا من احدى جواريه ام بإصابة جاهله بجان الخربة دخل فيها جواله لحد يزني. يجي بعد كده ينتقل الى الغزو والفتح في عهد الخليفة المهدي. يقول كتاب السير منذ ان تولى الناس الخلافة بعث العباس بن محمد على رأس جيش الى بلاد الروم كما ارسل جيشا اخر الى بلاد الهند يعني حركة الفتح مستمرة وكان متجها بصورة عامة الى بلاد الروم حيث ما تنفك الصوابع حيث ما تنفك الصوابع تنطلق من الصخور فتغيب على ارض الروم من جلس من تحت السطوح واسعة او تضم مدن كبيرة الى بلاد الاسلام بصورة دائمة الا ان الانتصارات كانت كبيرة والغنائم كثيرة واعداد الاسرى من الروم كبيرة وكانت الصخور ينفع على درج من الروم وتنفذ الكربون على الساحل البحر الاوسط تحت سماء الكرب حتى لا زال الخليفة متصلا بسهم الخليفة العباسي المهدي محمد بن عبد الله الذي تولى امرة المسلمين سنة 58 هجرية الى 169 هجرية. في عهد هذا الخليفة المسلم ظلت الفتوحات متواصلة ومنذ ان تولى عماد الخلافة كما قلنا بعث جيشا الى بلاد الروم كما ارسل جيشا اخر الى بلاد الروم وارسل جيشا الى قرى جبال الروم وكانت الثغور مسكونة بالمقاتلة والمجاهدين وادى هذا الى كسب شوكة الروم وتأمين المسلمين على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. أقول وقد توصل الحسن بن قحطبة أحد القادة لعهد الخليفة عام 160 في باب الروم وأخرج انتصارا واضحا ولكن كثرت الفتوح بعد ذلك حيث تولى ابنه الرشيد أمرها استمع على رأس قوة من بلاد خراسان ومعه خالد بن برمك ونال من الأعداء نيلا عظيما واصبح بعد ذلك واليا على السفر الغربي من الدوله الاسلاميه من الانبار حتى الاندلس. وبعد عام صار الرشيد ووصل الى سواحل بحر مرمره وصالح اوغسطا امراه ليون وكانت عاهده ليون واستمرت الهجنه سنتان ثم نقض الروم العهد عام 168 فصار اليهم والي كبير وعزيز بدر فغنم وفقر. اخوه الاسلام إذن حياة الخلفاء على عهد بني العباس كان كلها جهاد في سبيل الله وفي نفس الوقت نجد حرصا على مواجهة الفتن الداخلية كما قلنا لأن الأعداء تعثر عليهم مواجهة الدولة العباسية وجها لوجه فبدأوا إلى سلاح آخر وهو سلاح الحركات الهجانة التي تتجلى بجل الإسلام زي الجنازقة وزي الشيعة وزي الخوارج. ويقول ابن خوارج في عهد الخليفة المهدي بقيت دولة الخراجة الخوارج بحكة مال سجل 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 مادة سجل مادة ووفي عام لقناة ابو قاسم سنكو وابنه الياس الجزعرة وخلقه ابنه الياس الجزعرة باسمه اليزير قامت دولة الخارج من الرابيليا في الدهر الاساسي هذه المدينة عامية احد السنين واصبح عبد الرحمن ابن رشد الامام لهذه الدولة وقد هذا ولاة القرويين ايضا باستحقاق الدولة الصفرية في الجنازة يعني عاوزين نقول ان الحربات شغالة في تقويض بناء الدولة الإسلامية من الجاهل الأمجاد حاول المهدي كما حاول أبي المنصور التخلص من عبد الرحمن الناصر غير أنه بدأ كذلك لذا لأن الدولة الأموية لما انهارت بقي جزء منها في الأمجاد يرتنى الرسول وقرر على أن تعرف استقلالها عن الدولة العسكري طبعا القسطنطينيون كانوا حريصين على تقييم العالم الاسلامي يعني ولكن طبعا الذين كانوا يحكمون من الامويين من الدرج رفضوا توحيد التقسيم مع العسكريين وابتعد بعد كابتن امر بقيه ووفق الله هيبقى لنا حديث عن تاريخ العسكري تاريخ الثانية والبرتغال منذ أن استدعاها الأمويون سنة 92 هجرية إلى أن أخرج المسلمون منها تحت يعني ضربات محاسب التكليف والغزو الصليبي سنة 892 هجرية أي بعد 800 سنة من الحكم الإسلامي وبهذا يقف الحديث بنا عند الهادي موسى ابن محمد اللي هو أبو هارون الرشيد إذا كان لهذا المهدي أخوان ولدان أحدهما هو الهادي موسى بن محمد الذي تولى سنة 169 هجرية إلى 170 هجرية 169 هجرية إلى 170 هجرية ويقولون أنه عمل على سبعة الرشيد من ولادة العرب وتوجيه ابنه جعفر لكن هذا الخبر صحيح الله اعلم ومات الهادي في منتصف ربيع الاول من عام 170 هجريه واختلف بموته فكان تهما ام بسبب جرحه اصابته في جوفه وقد حكم مده سنه واحده وثلاثه اشهر وخلف سبعه اولاد من الذكور اخبره جعفر بن جابر ورجعه للثلاثه وابتغيت اثنتين احداهما ام عيسى التي تزوجها الجمهور ابن ابي رسول وكان يسمي بأبي محمد. بالنسبة للحركات استمرت الحركات يعني لتقويم بنيان الدولة من الجهة كان حركة الخوارج أو حركة الشيعة أو غيرهم الذين كانوا يتفكرون بانتصار الإسلام. ثم انتقل الحكم بعد ذلك إلى الرشيد هارون ابن محمد. الرشيد هارون ابن محمد. هارون ابن محمد الرشيد. الذي تولى حكم الدولة الإسلامية من سنة 170 هجرية إلى 193 هجرية. ويقولون أن الدولة العباسية قد بلغت أوجها أيام الرشيد. فآباؤه قد وصفوا له العمر فعمل الاستقرار ووصلت الدولة إلى غايتها إلى غاية قوتها فساد الأمن. ورجعت في الصراع على الحكم. كانت الدولة في مرحلة الكلام وكان رشيد شجاعا قويا فقاد حملات والطوارئ كعبد أبيه ولم يتجاوز الى 20 من عمره فلذلكم معنى ده نمط صحابة رسول الله زي قدامة زيد زي طبرة جندر زي رابع بن خديج شباب كان يتولى قيادة الجهود وهو في صغير الجند كذلك رؤي رشيد يقول كان يقول قواعد المجاهدين وهو من يتجاوز من العمر 20 عاما وكان الاكبر بحريص على البلد ينخرط في حروب المجاهدين يتيقظ خارج من جنب الجيش يطعن كالحمير او الغاز ويجان ويبتدى حياته اكل وطعام وشراب دون تحقيق اهداف الاعراف لكان الخلفاء حريصون على ان اولادهم يقتحمون ميادين الهوى اليرى ويجاهد في سبيل الله كان حريصين على كلمه كان فاقتنع بدون سار على راس الجيوش لا يرى فيه الى بلاد الروم وهو امير المؤمنين فطأ الروم رؤوسهم واحنوا هامتهم له ورهبوه واخافوا رعاياه فيه لو هم السلطان وكان تقيا ورهبا يخطى الله في امور كلها وقد كان يصلي في اليوم ما اتركها نسلا ويكثر من الحج فقد ولي امر المسلمين 23 سنه حج في خلالها 9 مرات وهي مواسم 173 و174 و177 الى 188 حتى شاع بين الناس انه كان يغدو هاما ويحتج هاما ويتفضح من صلب ماله وقد تتبع الزنادقه وخطا منهم عباده وكان يستمع الى الوعاظ والناصحين ويبكي من خشيه الله فقد مر وهو طريق الى الحج باحد الزهاد فقال له يعني قل انصحني قل كلمه عن عمر رشيد يطلب من احد الزهاد ان ينصحه فقال الزاهد هل كن قد ملكت الارض طرا وكان لك العباد فكان ماذا اليس غدا مصيرك دوم قبر ويحسو عليك التراب ويحسو عليك التراب هذا ثم هذا لان هو جال الوحدة المسحن هذا كيف قدر المسيح هل انك قد ملكت الارض طرا هل تدري بكل جنة وكان لك العباد والدنيا كلها جانت لك فكان ماذا إلا يحضر ذلك الله أنا تبقيه ملك يعني على الدنيا ورئيس وعظيم بعد كل هالكثير أليس غدا مصيرك جوف قبر أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحصل عليك التراب هذا ثم هذا ثم حتى في الأرض كل واحد يقول بسم الله إذا كنت تتبع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجري يا جدع وصلاة الموت إذا كانت تريح كمان تطلع ويجروا الجموع قال أجبت أتغير في حاجة كانت في الأول في كده هذا قال نعم يا أمير المؤمنين من رزقه الله مالا وجمالا فعبت في الجمال وواسى في المال كتب في ديوان الله من الأبرار من رزق الله مالا وجمالا فعبت في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الله من الأبرار فظن انه يريد دينه او الدين فقال انا امرنا بقضاء دينك امرنا هارون الرشيد يقول له امرنا بقضاء دينك فقال الرجل لا تفعل يا امير المؤمنين لا يقضى دين بدين ارجو الحق الى اهله لا يقضى دين انت مديون للناس بدين من ديون الناس ارجو الحق لا يقضى دين بدين ارجو الحق الى اهله واقض بين نفسك من نفسك قال انا امرنا ان يجرى عليك رزقا تقتات به اي سيبك رزق يعني الجرايه قال لا تفعل يا امير المؤمنين فان الله سبحانه لا يعطيك ولا ينساني فان الله لا يعطيك وينساني ويعطيك انت وسنا ان تعطي فانه لا يعطيك وانا قد عشت عمرا لم تجري علي رزقا انطلق لا حاجه لي في جرايته قال هذه الف دينار خذها فقال ارددها على اصحابك فهو خير لك خذ الف دينار دي لك حتى جار اصحابك فهو خير لك وما اسمع لك بها انطلق عني فقد اذيتني الجاهل يقول له انطلق عني فقد اذيتني قال فانصرف عنه الرشيد وقد تذكر غرس عنده الدنيا وقال له ابن استناك يوما انك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك فاحذر اللقاء بين يديه سبع سنين والوقوف بين الجنه والنار حين يؤخذ بالقبر وتزل القدم ويقع الندم فلا توبه ذقبا ولا عثرة تقال ولا يقبل تجار بما فجعل الرسول يبكي حتى على قلبه فقال يحيى بن خالد له يا ابن السماء لقد شققت على امير المؤمنين الليله. فقام فخرج من عنده وهو يبكي وقال له حبيب ابن هياط بن كثير ليله وعظه ليله وعظه حتى يا صريح الوجه خليفه الاسره فحبيب ابن هياط انك مسؤول عن هؤلاء كلهم. وقد قال تعالى وتقطعت بهم الاجداد انت مسؤول عن المسلمين بلا كله وهي جمل الاجداد وتقطعت بهم الاجداد. قال حدثنا ليس عن مجاهد الوصلات التي كانت اي الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا فبكى حتى جعل يسخط وقال الفضيل استبهان الرسول يوما وقد زخرف منازله وابصر الطعام والشراب والنزال بها ثم استدعى ابا العباهيه فقال له قف لنا ما نحن فيه من العيش والمعيش قف لنا ما نحن فيه من العيش والمعيش. فقال ابو العباهيه عش ما بدا لك كارما في ظل ساهقه القصور عش ما بدا لك كارما في ظل ساهقه القصور تسعى اليك بما اشتهيت لدى الرواح الى البخور فاذا النفوس تقعقعت فاذا النفوس تقعقعت عن ضيق حسره الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت الا للغموض. وللحديث بقيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل ما حكم من مات في جيش الطاغوت وما حكم من لا يرقب هذا او من لا يرقب هذا حتى بقلبه وهو يحارب الجهول والصليبيين. طبعا اذا كان جيش المسلمين في حرب مع اليهود ومع الصليبيين فهذه هي قمه الشهاده او ذروه تنامي الجهاد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا كانت الحرب مسلم مع مسلم ويقود هذا الجيش طاغوت يعني حكم بغير ما انزل الله في هذه الحاله يجوز للجندي ان يعترض يجوز من حقه ان يعترض اذا علم انه يؤمر بالسد في الحرب لمسلم ضد مسلم. فان اعترض الجندي وقتل وهذه هي من القوانين الوضعيه ان الجندي اذا وصل الى ارض المعركه ورفض الجهاد واراد التولي من الزحف يطعن ويقتل في ارض المعركه فنبشره ان قتل لرفضه قتل مسلم مات شهيدا في سبيل الله عز وجل والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب العمل يريد مني الصلاه في مكان العمل مع زملائي في العمل صلاه جماعه فهل الاجر مثل اجر المسجد ام اقر على الذهاب الى المسجد؟ الصلاه في المسجد افضل هذا مما لا شك فيه من الصلاه في البيت او من الصلاه في العمل لان المسجد جعل للصلاه ومكان العمل للعمل. لكن اذا راى صاحب العمل انه فرض عليك الصلاه في مكان العمل فعليك في هذه الحاله ان تنفذ والمسؤوليه ستكون بين يدي الله عز وجل على صاحب العمل. لكنك لو عاندت وتركت العمل وذهبت الى المسجد في مقدوره ان يفصلك وفي مقدوره ان يرسلك وفي مقدوره ان يفعل كذا وكل هذا ايضا بقدر الله ليس خوفا ولا جبنا. ولكن في هذه الحالة اذا عرفت ان هذا سيصبح من ايمانك مع استمراريته فابحث على مهل في عمل اخر واترك هذا العمل الذي يمنعك من الصلاة في المسجد. اما عملية استواء الاجر فمنطقيا لا يستوي الاجر لمن يصلي في جماعة البيت مع من يصلي في جماعة المسجد مع من يصلي في جماعة العمل او مع من يصلي منفردا وحده. ونسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. يقول الجاهل احكمت يمينا ولكن مع التحريم ستكون محرمه علي مثل اختي وامي اذا تكلمت مع زوجه ابي لعدم مشاكل. وجاء الله تبارك وتعالى ان طمع زوجتي ودخلت زوجه ابي المنزل عندي فانا اعرف ذلك ان فيه كفاره اطعام 60 مسكين او صيام 60 يوم فما مقدار الفلوس. هنا مثل النظريه مقدار الفلوس الاولى صيام 60 يوم هذا هو الاولى وهذا هو الترتيب الصواب صيام 60 يوم لان الله عز وجل قال ذلك بتوعظون به فوسيلة الوعظ الصيام. اما ان تهرب انت من الصيام وتقول الاطعام هذه في حاله عجزك عن الصيام والعجز عن الصيام لا انت ولا انا نستطيع ان نحكم على انني غير قادر عن الصيام وانما اذهب الى طبيب مسلم يتقي الله ويكذب علي ويقول انت مريض بكذا وكذا 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 ولا يجوز لك الصيام. في هذه الحاله نقول الاطعام فاذا اردت الاطعام فكما اخبر رب العزه عز وجل من اوسط ما تطعمون اهليكم والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه لحفظ الحمام ورؤيه الحمام وتربيه الحمام ما ينطبق على الحمام ينطبق على تربيه القطط يرتبط على مع تربيه السمك يرتبط مع تربيه الببغاء والعصافير يرتبط كل هذا لا يزول والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ماذا الاحاديث الوارده عن المهد المنتظر؟ كل الاحاديث الوارده في موضوع المهد المنتظر فيما اعلم لا تصل الى درجه الصحيح معظمها ضعيف وبعض اهل العلم حاول ان يحقق هذه الاحاديث فهناك كتاب للصديق حسن خان اسمه الاذاعه في اخبار الساعه تكلم عن اطراف الساعه والمهد المنتظر والاحاديث فيها تصل الى درجه الحسن والله تعالى اعلى واعلم. انا شاب اهل في مكان المقابر واسكن المقابر فما حكم صلاتي؟ الصلاه فيما اعلم والله تعالى اعلم لا تجوز في المقبره ولا تجوز على المقبره ولا تجوز الصلاه الى المقبره لا على المقبره ولا في المقبره ولا الى المقبره وهذا حديث الامام مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في مقبره او على مقبره او الى مقبره فيجب عليه ان يخرج من نطاق المقابر للصلاه ونسال الله عز وجل ان يوسع علينا وعليكم في الدارين والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. نفس السؤال اجبنا عليه سابقا هل يمكن لام وابنتها ان يشتركان في الذبيحه؟ فقلنا او الاضحيه فالاضحيه متعلقه بالشخص هو عن عائلته فاذا استطاعت الام ان تذبح عن العائله باعتبار ان الاب غير موجود والابنه كانت متيسره وساعدت الام بالانفاق على ان النيه للعائله يبقى او تضحيه عن العائله لا مانع ولا باس في هذا والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه لمساله النقاب وقلع النقاب بالنسبه للمدارس والامتحانات طبعا وهذا ابتلاء لا خلاف وهذا امتحان لا خلاف ولا بد عند الامتحان يكرم المرء او يهان وتعرف صلابه الانسان والتمسك في دينه لكن نقول اذا قدر الله تبارك وتعالى واصبحت الفتاه مضطره نقول هنا درجه الاضطرار اذا كانت الشهاده النهائيه حتى تنفع آليتها كطبيبه او معلمه او شيء من هذا القبيل لا بد من مساله ان تستخير الله سبحانه وتعالى في هذه النقطه لكن رأي الشخصي في هذه النقطه لا ترفع النقاب باي حال من الاحوال ونسال الله عز وجل ان يثبتنا عائلا على الحق وان يوفقنا للعمل بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هل استخدام عضو من احد الحيوانات كمراره الخروف او الماء الزواخر على البشره حرام؟ انا لا اعلم هذا الامر يمكن ان يسال في ذلك طبيب. كذلك اخر سؤال ان شاء الله يقول انسان السائل يقول انا كنت اعمل في الجيش في مجال السياحة بالغردقة وعندما عرفت ان هذا حرام ترك العمل ومنذ 8 أشهر والان انا عرض علي عملين احدهما في احدى الشركات القطاع الخاص وصاحبهما مسيحي فهل اقبل العمل عنده ام انتظر وانا شاب في بداية حياتي وملتزم. لا مانع ان يكون صاحب العمل مسيحيا لكن العمل في حد ذاته عمل مشروع لا مانع ولا بأس لكن الافضل ان يبحث عن عمل صاحبه مسلم حتى يكون ولاءه للمسلم افضل من ولائه للمسيحي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونسال الله ان يوفق استاذنا في بقيه هذه الاسئله.
أسأل عن الأباضية والسفرية. الأباضية والسفرية طائفتان من الخوارج. والخوارج هم الطائفة التي كانت مع عدو الأسفار وانتقت عنه في غزوة صفين. حينما قبل التحقيق هنا بدأ خرجت على عدو وقالت لا حكم لجلال. كيف يقبل عليه تحكيم القرآن؟ وانتقى ذلك هي تتكرر عليه ثم الخوارج منهم طائفة تتكلم الأقلية والصفرية. هؤلاء كلهم كانوا يرون أن أنفسهم أحق بالحكم رسول بني هل صحيح أن الخليفة هارون الرشيد كان يشجع ربناها؟ يعني كنت أنا أعتقد أن أدرس في كتاب المقرر عرف الله في كتاب الحضارة سنة وقلت سنة ان الخلفاء العباسيون كانوا يسمحون يعقدون مجالس الله وراء الناس وانه كانت المغنية تغني من وراء الكتاب واذا ارادوا ان يقيموا بيتا تغني كلام الكتاب. هو الكلام ده ما هو صحيح. ده كلام كتب الاطفال والغزالي لكن لما نرجع لكتب الكتب للسفر مثلا انهم كانوا ينسقون من يديم استخدام استماعنا ان لا تسمع سعادته الذي يعني يسمع ويدي استماع الغناء فاستقبل الكتاب غاصب الكهفات من مصائب الشيطان للنقيب. فحكم الكتب الكلي عنده جاريه وسعه فاذا اكتشف المشتري انها كانت تغني يردها لان هذا عيب فيه لو ان يردها لان هذا عيب فيه. يبقى جوزة فالضابط الضابط الشرعي ولكن كانت تريح الجو والهناء وبعدين الوقت لذلك أمة كانت تجاهد هذه شفت الرجل ده كان يجاهد يوما يقوم عافية يحج عاما ويجاهد عاما ويقيم الليل ايه الكافر والجمع والرأي ودولة مترجمات الأفراد تعتقد مكمل فيه يعني الواحد يسأل كان عنده وقت يراجع المجتمع وكان نبغى فيه جيدا لم تنخذوه بداية من المحيط الى المحيط بل الاكثر من ذلك كتاب اللغة الانجليزية في المرحلة الاعدادية ذكر قصة مسلسلة على هارون الرشيد. ايه القصة؟ اللغة الانجليزية سنة ثانية اعدادية ايه اللي ورد انه هارون الرشيد كان بيعمل مسابقة بين الكتاب وفي يوم الاربعاء افريقيا فيها الذهب والفضة لمن يثبت انه اكثر انسان من ضمن الثلاثة العقدة بينهم المسابقة كان أبو نواس الذي أثبت أنه أتى الإنسان فمال جائزة هارون الرشيد. ليس لم يقل طبعا طبعا في القلب المدعين تشكيك الولد في الخلافة الإسلامية تشكيك الولد في الخلافة لأنهم هؤلاء قدوانا وعدوانا وحمل كان في إليه تنقلوه عن التابعين عن السلف الصالح غير موت إليه وأيضا تشكيك السلاطين المجاهدين. ليه؟ لأن هؤلاء برضه قدوتنا وقدوتنا وحمل هذا الدين إليه. ده يكون في اللغة دي. أنا عاوز لو صح هذا القلب أنا أعلم الولد دي. علمه يعني المسألة إذنها هو ضرب الحظ. أنت تستسلمها تستخدم الدين يعني كلام يعني. أنت كنت حلو أبدا أولادنا هذا الإسلام على التصارف وعلى الجن وعلى تحمل المسؤولية لما تجيله القصة ده حصل ايه؟ فهذا
الهدف الذي يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 هل تنفع لقب هذا الحرب؟ هل تنفع لإسرائيل دفعت مليار دولار من خلال هذا الحرب؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هو سبب الخلاف؟ ماذا يجري في رواندا؟ يعني كلام كثير، لكن أنا أحب دائما أن لا ننطق أخطاء ونعلقها على مسجد الأعداء، وما أصابت من مصيبة فبما كسرت أيديكم، فبما كسرت أيديكم، أو لما أقربتم مصيبة فاصطدتم وكافحتم أن هذا كله هو من أنفسكم، لكن لو أن هذا مثل كلمة الأعداء التربية قال إيه؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يبقى لا ينجح كيد الأعداء إلا بسبب ضعفهم، الأعداء يسيروا الفتى لما إحنا نكون مهيئين بهذه الفتى. يعني احنا عندنا شعب، لكن لو كان احنا ناس كويسين فتنسى. وبعدين حاجة نقولها، أن شعبنا كيف يسمح لنفسه أن يمزق ويقتل بعضه بعضا؟ في حد يفكر هل جمعت هذا حلال أم حرام؟ هذه قضية حفكرة، وهو يقال ما جيت بخالص جيت يقل، يعني ليس كل القادة مسلمين، ولما قرأت خبر 50,000 قدير على الأقل جدت تحصل من منازل دول مين؟ دول يهود؟ لا، دول أعداء الإسلام. 50,000 أمة يقتل بعضها بعضا، في حد فكر من القادة؟ لكن جماعة الدول العربية لا دولة، فين الأنظمة الحاكمة اللي المفروض كانت تعبد يد هؤلاء؟ بعضهم بيقول لك احنا بنتكلم محدش بيسمع، لا ده بلاش دول ولا دول، فين الشعب يا ربنا؟ قال لو اخذوا على ايديهم تزايدوا هنجي الجميع، لو تركوا مكان، لو تذكر احدهم التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ها؟ ما كانش يقدم على قتل فلان بتنفذ النار، لا يمكن اقتل نفسي، ازاي يا جماعه؟ والتاني هو ضرب نفس الحكاية، مش التاني كفر والتاني يذبحوا، حتى لو حدث شد ايده يبقى دخل في النار وانت في الجنة، لكن قال له ايه حاجة، لكن يجي على الجنب الاخر راجل ورجاء جارود كتب سنة 82 مكتبا اسمه ملف ايه؟ اسرائيل، تحدث عن تمزيق العالم العربي الى كم هناك طائفية جوايزات بدأوا بالعراق كانوا التسمية، كانوا باليمن وكانوا بالجبل، الكلام ده احنا قلناه زمان تنسيتوا الكلام ده، وان الفرد جاي اليمن غير جاي على السودان وهم يخططون لمصر وغيره، الكلام ده نشر في ملف اسرائيل سنه 82، يعني ايه اللي بيجري ده؟ سنه تخطيط له والا عدل، ولكن ظن هذه الامه من السلسله، معنى هذا ايه؟ ان الامه وحدها إذا الأمة الحقيقة لازم تبتلى وتمتحن وتبتلى ليميز الله الخبيث من الطيب، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إيه موقف الغرب؟ إن الغرب طبعا كان متدفق يعني لأن سمعنا عن قضية تجميل اليمن، قضية اليمن حتى تبقى إيه؟ تنهار الحكومة القبلية زي ما حصل في الصومال وغيره. وانصرنا على من انصر علينا، 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 اللهم اجعلنا لك كافرين، لك ذاكرين، لك توابين هوابين، اللهم تقبل توبتنا، واغفر حظتنا، واغفر شقيقة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتوفنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واغفرنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا رب المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم لا تكفينا يوم العرض عليك، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت ولي مولاها، اللهم احسن عاقبتك لك الكل كله، واجعلنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين، ارض الهدى والشفاء والعطاء والغنى، اللهم اجعل القران الكريم رضيع قلوبنا ونور قلوبنا وجهاد قلبنا وجلاء هدي ربنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ما فقد هذا الملك للقضاء جديدا وإماما. الله حتى نسألك موجبات رحمتك وعزاك مغفرتك والغنيمة من قدره والسلامة من قدره والفوز بالجنة والنجاة من النار. فوز بالجنة والنجاة من النار. الله احكم لنا بحجتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ونطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ونجاها لاسنانا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث بنا واجعل فقرنا على من ظلمنا وظلم اخواننا واخواتنا واجعل فقرنا على من ظلمنا وظلم اخواننا واخواتنا ولا تجعل مصيبتنا في دينك ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ همنا واجعل حياه زياده لنا من كل خير واجعل موت راحه لنا من كل شر. اللهم من ولي الامر امه محمد امرا فرفق عليها فرق الشرك. اللهم من ولي الامر امه محمد امرا فرفق عليها فرق الشرك. ومن ولي الامر امه محمد امرا فشد عليها فشد عليها فشد عليها فشد عليها. اللهم ولي امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا ولا تؤجلنا لما فعلت سخاء منك ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا خافك فينا ولا ارحمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا خافك فينا ولا ارحمنا. اللهم من اراد هذا الاسلام عليه بقلب فاصبر كل خير ومن اراد هذا الاسلام عليه بكل خير في نفسه واجعل تنويره في تيسير. اللهم ولي امورنا خيارا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الشيطان وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من زواج نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من فنانة نعمتك ونعوذ بك من حلول سخطك ونعوذ بك من علم لا يسمع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من عمل لا يرفع ونعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سماكة الأعداء ونعوذ بك من سماكة الأعداء. رب نجينا من القوم الظالمين رب نجينا من القوم الظالمين واشربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. استر عوراتنا استر عوراتنا استر عوراتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم استر عوراتنا